عاطفة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيم؟
بوايه ما عرف علم بعد سبب ما عرف أو لا فاعل مرفوع علامة رفع ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الأول: وجوب معرفة أصول الدين. إن معرفة خالق الكون وصفاته وأفعاله أمر يوجبه العاقل والناقل، والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية، وأما النقلية فنذكرها من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة. لا زال الحديث في وجوب النظر والمعرفة، وقلنا بأن الحديث يقع في عدة مقامات، تم المقام الأول والثاني ووصل بنا الكلام إلى المقام الثالث. المقام الثاني كان في طرق البحث، وقلنا بأن الأداة المعتمدة في علم العقيدة هو التمسك بالمنهج العقلي، والمقام الثالث حول دوافع المعرفة أو دوافع البحث. قبل الشروع في دوافع المعرفة توجد ثلاثة أسئلة: الأعلام في عباراتهم قالوا يجب على عامة المكلفين أن ينظروا وأن يبحثوا. الكلام أولا: ما هو الواجب الذي يجب على المكلف أن يبحث عنه؟ السؤال الثاني: ما هو نوع الوجوب؟ السؤال الثالث: على من تجب المعرفة؟ المعرفة واجبة، لكنها واجبة على من؟ قبل الشروع في دوافع البحث ودوافع المعرفة لا بد أن نقف عند هذه الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول: ما هو الواجب على الإنسان؟ هنا قولان. القول الأول: الواجب هو المعرفة، يجب على الإنسان أن يعرف خالق الكون وصفاته وأفعاله. أن يعرف خالق الكون وصفاته وأفعاله. القول الثاني: أن الواجب ليس هو المعرفة، إنما الواجب هو النظر والبحث. نفس النظر، النظر بمعنى البحث، إقامة الدليل، نفس النظر هو الواجب وليس المعرفة هي الواجب. استدل على القول الأول بأن الواجب هو المعرفة، أي معرفة الله جل وعلا بدليلين. الدليل الأول أنها هي المقصودة بالذات، الغاية من البحث، الغاية من النظر، ما هي؟ معرفة الله جل وعلا. إذن الغاية التي يريد أن يصل إليها الإنسان وتعلق طلبه بها هي الوقوف على معرفة الله جل وعلا، فهي المقصودة بالذات. فإذا كان العقل يقصدها، أي يريد أن يتعرف على الله جل وعلا، والغاية من بحثه كله هو الوصول إلى معرفة الله، إذن إذا كانت المعرفة هي المقصودة بالذات، إذن هي التي تعلق بها الوجوب. الدليل الثاني قول علي عليه السلام: أول الدين معرفته. إذن أول الدين، أول خطوة، أول أساس هو المعرفة. القول الثاني يقول: لا، الواجب ليس المعرفة، إنما الواجب هو النظر والبحث. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لأن شرط المعرفة هو النظر، هو البحث. الإنسان كيف يصل إلى المعرفة؟ عن طريق البحث والنظر. إذن المعرفة مشروطة بشرط، وهو النظر والبحث. ومن المعلوم أنهما أيهما متقدم، الشرط أم المشروط؟ الشرط. الشرط دائما يكون متقدما على المشروط. إذن أيهما يجب أولا الاتيان به، الشرط أم المشروط؟ الشرط. الصعود على السطح مشروط بوضع السلم، إذن أيهما يجب أولا تحقيقه؟ السلم. يجب على الإنسان أن يضع السلم أولا ثم بعد ذلك يصعد إلى السطح. إذن لما كان النظر والبحث شرطا للمعرفة، فيجب تحقيق الشرط لكي يتحقق المشروط. لا تتحقق الصلاة إلا بالطهارة، إذن يجب أولا الطهارة حتى تتحقق الصلاة. إذن الدليل على أن الواجب هو نفس البحث أو القصد إلى النظر، الدليل على ذلك لأن المعرفة تتوقف على البحث والنظر. السؤال: ما الدليل على هذا التوقف؟ نقول: لأن المعرفة ليست ضرورية، يعني ليست بديهية. بما أن المعرفة ليست ضرورية، إذن هي نظرية، والنظر يحتاج إلى بحث، والنظر يحتاج إلى بحث، عفوا المعرفة تحتاج إلى بحث. إذن المعرفة إما ضرورية بديهية وإما نظرية، قرأنا في المنطق. المعرفة ليست ضرورية بديهية، فيتعين أن تكون نظرية، والنظري يحتاج إلى بحث، إلى جهد، إلى كسب. السؤال: ما الدليل على أن المعرفة ليست ضرورية؟ ذكر عدة أدلة. الدليل الأول قالوا: لوقوع الاختلاف فيها، فهناك من يؤمن بالله وهناك من لا يؤمن بالله،
هناك من يصل وهناك من لا يصل، هناك من يعتقد وهناك من لا يعتقد. إذن الوقوع الاختلافي في معرفة الله، في أفعال الله، في صفات الله، يجعلها أنها ليست بديهية، لأن البديهي لا يقع الاختلاف فيه. هذا الدليل الأول. هذا الدليل غير صحيح. لماذا؟ لأنه من قال لكم أن البديهي لا يختلف فيه؟ استحالة اجتماع النقيضين أمر مختلف فيه، بل هناك من ينكر البديهي. ولهذا نقرأ في المنطق بأن إنكار البديهي لا يضر ببداهة الشيء. من ينكر أن الشمس مشرقة وهو ينظر إليها لا يضر بأنها مشرقة. قد يوجد حجاب أو مغالطة أو شبهة تجعله ينكر حتى البديهي. إذا كان هناك من ينكر البديهي، إذن فكيف لا يقع الاختلاف في البديهي؟ إذن الاختلاف لا يكشف عن كون القضية من القضايا البديهية. نعم، استدل على أن المعرفة ليست من الأمور البديهية بل من الأمور النظرية. قالوا لأن الأمر البديهي يحصل بتوجه العقل إليه من دون الاستعانة بمقدمات خارجية، كقضية الكل أعظم من الجزء. بينما معرفة الله تعالى، البحث عن صفاته تعالى، البحث عن أفعاله تعالى، يحتاج إلى مقدمات عقلية برهانية ليستدل على قدرته، ليستدل على فعله، يستدل على صنعه، ليستدل على حكمته وما شابه ذلك. فقيل الدليل على أن المعرفة من الأمور النظرية احتياجها إلى المقدمات الخارجية التي يستدل بها على معرفة الله وعلى صفات الله وعلى أفعاله تعالى. إذن بما أن المعرفة ليست بديهية فيتعين أن تكون نظرية، وإذا كانت نظرية النظرية يحتاج إلى بحثين. إذن البحث شرط من شروط المعرفة، فيتقدم البحث على المعرفة من باب تقدم الشرط على مشروطه. إذن ما هو واجب؟ هو نفس القصد إلى النظر، نفس القصد إلى البحث، وليس هو المعرفة. إذن الحاصل أن نقول هكذا: المعرفة واجبة، والمعرفة لا تتم إلا بالبحث والنظر، وما لا يتم به الواجب يجب أن يكون واجبا. هذا دليل على وجوب النظر والبحث. المعرفة واجبة عقلا، المعرفة واجبة عقلا، وتتوقف المعرفة على النظر والبحث، فيكون النظر والبحث أيضا واجب. لماذا؟ نقول لأنه الذي هو شرط للمعرفة، لو لم يكن النظر واجبا نسأل المعرفة ما هو حكمها؟ إما أن تبقى على الوجوب أو أن يزول الوجوب عنها. إذا زال الوجوب عنها إذن انقلب الواجب إلى غير واجب، أصبحت المعرفة ليست واجبة. وهذا باطل، لأن المعرفة وجوبها وجوب عقلي. أو أن يقال لا، المعرفة واجبة لكن الشرط الذي هو النظر ليس واجبا، هذا معناه التكليف بما لا يطاق، وهو محال عقلا. لماذا؟ لأنه كأنه يقال يجب عليك الصعود إلى السطح لكن لا يجب عليك وضع السلم. إذن يمكن تحقيق الصعود على السطح أو لا يمكن؟ خب لا يمكن. إذا لم يجب وضع السلم إذن قطعا السطح الصعود إلى السطح غير واجب. وهذا ما يقال تجب المقدمة بوجوب ذي المقدمة. الصلاة هي ذو المقدمة. ما هي مقدمة الصلاة؟ الوضوء. إذا كانت الصلاة واجبة والوضوء مقدمة للصلاة إذن قطعا الوضوء لابد أن يكون واجبا، لابد أن يكون واجبا. إذا كانت المعرفة واجبة وشرطها النظر والبحث إذن النظر والبحث لابد أن يكون واجبا. هذا الدليل على وجوب النظر. إذن القول الصحيح أن يقال بأن الواجب هو القصد إلى النظر، القصد إلى البحث، وليس المعرفة. المعرفة هي الغاية التي تترتب على البحث. السؤال الثاني، تجب المعرفة، يجب القصد إلى النظر، يجب البحث، ما هو نوع الوجوب؟ ذهبت الأشاعرة إلى أن الوجوب وجوب عقلي نقلي، بينما ذهب أكثر المتكلمين إلى أن الوجوب هو وجوب عقلي. والصحيح هو الثاني. لماذا؟ لأن التمسك بالدليل النقلي قلنا يلزم منه الدور. ما الدليل على وجوب المعرفة؟ قوله تعالى، خب بعد لم يثبت وجود الله، ما الدليل على وجوب المعرفة؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول قول النبي يتوقف على إثبات النبوة، ونحن بعد لم نشرع في إثبات النبوة. إذن فالحق أن يقال بأن الوجوب هو وجوب عقلي وليس نقلي. إذن لماذا المصنف استدل بالآيات، استدل بالروايات على وجوب المعرفة؟ نقول استدل بها من باب التأكيد، أي تأكيد ما أدركه العقل، وهو ما يعبر عنه بالدليل الإرشادي، أي أن الآيات والروايات ترشد إلى ما وصل إليه العقل، وإلا العمدة هو العقل. السؤال الثالث، على من يجب البحث وعلى من تجب المعرفة؟ يجب على المكلف، ولكن من هو المكلف؟ المكلف تارة يطلق التكليف ويراد به التكليف الفقهي الشرعي، وتارة يطلق التكليف ويراد به التكليف في بحث في علم العقيدة والعقائد. التكليف الفقهي يعني الإنسان العاقل البالغ، بحيث يكون البلوغ شرطا من شروط التكليف، غير البالغ غير مكلف، لا بترك المحرم لا بالإتيان بالواجب. يجب على كل مكلف بالغ عاقل مميز أن يكون في جميع عباداته وأفعاله وسائر تروكه مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا. أول مسألة نقرأها في الرسالة العملية في باب التقليد. لكنه عندما يقال يجب على المكلف أن يبحث، تجب عليه المعرفة، هل تجب على المكلف العاقل المميز البالغ؟ نقول العاقل شرطا، لأن المجنون عقلان غير قابل للتكليف للبحث. المميز هو تفسير لكلمة العاقل. العاقل يعني الذي وصل إلى مرحلة التمييز، تمييز ما هو ما يقع مورد الذم وتمييز ما يقع مورد المدح. يميز الحسن من القبح. الكلام في البلوغ، هل يشترط في المكلف الذي يجب عليه البحث وتجب عليه المعرفة، هل يجب أن يكون بالغا؟ في الفقه قلنا يشترط البلوغ، في العقيدة كيف؟
ما يشترط.
لماذا؟ لأنه
بس واحد يؤمن بالله
ينفع صغيرا. بعد نحن ما وصلنا إلى مرحلة الإيمان بالله، كلامنا في البحث والمعرفة. الوجوب هنا ليس وجوبا فطريا، وجوب عقلي عقل.
احتمال الضرر ما يختلف في البالغ.
نقول في المقام. نعم. خب كيف تستدل؟ ليس الكلام نقلي، كلام عقلي. نقول في المقام لا يشترط البلوغ. لماذا؟ لأن الدليل الذي نستدل به على الوجوب ملاكه يشمل البالغ وغير البالغ. في المقام الثالث سوف نذكر الأدلة التي يستدل بها على ضرورة البحث على وجوب المعرفة. هذه الأدلة التي هي دفع الضرر المحتمل، لزوم شكر المنعم. هذه الأدلة التي نستدل بها على ضرورة البحث ووجوب المعرفة تشمل البالغ وغير البالغ، وبعبارة أخرى موضوعها ومحورها العاقل المميز، بغض النظر وصل إلى مرحلة البلوغ أم لم يصل إلى مرحلة البلوغ. إذن التفتوا، عندما يقال يجب على كل مكلف ليس المراد المكلف المكلف الفقهي، لا، المكلف بمعنى من وصل إلى مرتبة العقل المميز. فقل ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك نفس الأدلة التي استدل بها على ضرورة البحث، فعندما نذكرها تجد أن ملاكها يشمل البالغ وغير البالغ. إذا اتضح ذلك يصل بنا الكلام إلى المقام الثالث، ما الدليل على ضرورة البحث؟ ما الدليل على وجوب النظر؟ وهذا ما يعبر عنه دوافع البحث. استدل على ذلك بجملة من الأمور. النظرية الأولى هي ما يعرف في كلماتهم بنظرية دفع الضرر المحتمل. هذه النظرية بيانها في مقدمتين. المقدمة الأولى عدم المعرفة عدم البحث يستوجب الوقوع في الضرر المحتمل، يستوجب احتمال الضرر، احتمال الضرر. المقدمة الثانية ودفع الضرر المحتمل واجب، إذن طلب البحث طلب المعرفة واجب. نأتي إلى المقدمة الأولى، ما هو دليلها؟ ما الدليل على أن عدم المعرفة عدم البحث عدم الطلب يستلزم الوقوع في الضرر المحتمل؟ الدليل على ذلك ما هددت به الأديان السماوية. الأديان السماوية هددت بأن الذي لا يعرف الله جل وعلا ولا يؤمن بالله يستحق الخلود في النار، يستحق العذاب الأليم. إذن هناك ضرر، هذا الضرر ليس متيقنا لأنني بعد لم أؤمن بالله، فبالتالي لا يقين بالعذاب، ولهذا نعبر عنه بالضرر المحتمل. منشأ الاحتمال لأنه هددت به الأديان السماوية. الأديان السماوية هددت بوجود ضرر أخروي. إذن أنا أحتمله ولو بنسبة 80% بأن هذا الضرر يمكن أن يقع. إذن بما أن هناك ضررا محتملا نقول دفع الضرر المحتمل المقدمة الثانية واجبون. إذن طلب المعرفة يكون واجبا ليتأكد الإنسان هل أن هذا الضرر هو واقع أو ليس بواقع. الكلام في المقدمة الثانية. إذا قيل يجب دفع الضرر المحتمل، ما الدليل على الوجوب؟ ما الدليل على أن الضرر المحتمل يجب دفعه؟ ودفعه يكون بالبحث والنظر. قيل أن الدليل على الوجوب هو الفطرة. الإنسان فطر على أن يدفع الضرر، والدليل على ذلك أن الحيوان أيضا يدفع الضرر، فإن الشاة بمجرد الإحساس بقدوم الذئب تهرب، والهروب منشأه دفع الضرر. فإذا فطر الحيوان على ذلك الإنسان من باب أولى، وهذا ما يعبر عنه بالهداية الفطرية الداخلية عند الإنسان. كل إنسان يواجه ضررا فطرته تدفعه إلى التحرك نحو منطقة الأمان. هذا الدليل على الوجوب، وجوب فطري. أشكل على ذلك بأنه من قال لكم أن الحيوان يدفع الضرر المحتمل؟ لا دليل على ذلك. المتيقن أن الحيوان يدفع الضرر القطعي المتيقن. الشاة إنما تهرب من الأسد لأنها تيقنت بوجود الأسد، مو أن الشاة تقول 50% الأسد الآن يأتي فأهرب. هذا لا يعلم به إلا من أوتي منطق الحيوان. لا يدرك هذا الشيء إلا إذا كان الإنسان شاة. هناك الإنسان يجرب أنه إذا احتمل هل يرفع الضرر أو لا يرفع الضرر. ما قام عليه الدليل الحسي أن الحيوان إنما يهرب إذا تيقن بوجود الضرر، ونحن ليس الكلام في الضرر المتيقن، الكلام في الضرر المحتمل. ولهذا قد يناقش في فطرة الإنسان، من قال أن فطرة الإنسان تدعو إلى دفع الضرر، بل قد يقال الفطرة تدعو الإنسان إلى دفع الضرر المتيقن. ولهذا قيل أن منشأ الوجوب هو حكم عقلائي. نحتاج أن نفرق بين الحكم العقلائي وبين الحكم العقلي. ما هو الفرق؟ الحكم العقلائي يمكن أن يختلف، يمكن أن يكون له شواذ. مثلا العقلاء أجمعوا على معاقبة من يخالف قوانين المرور، هذا حكم عقلائي، إذ يمكن أن يشذ عاقل وهو نفسه الذي يخالف قوانين المرور. الحكم العقلي هو الذي لا يشذ عنه شيء. مثلا قانون استحالة اجتماع نقيضين، قانون استحالة اجتماع النقيضين ليس منشأه العقلاء بل حكم العقل. العقل يدرك وجدانا باستحالة اجتماع الوجود والعدم، وهذا لا يشد. لا يمكن أن يقال هنا في قم يستحيل اجتماع النقيضين بينما في المغرب يمكن أن يجتمع النقيضين، لا لا يمكن. لا يرتبط لا بعامل الزمان لا بعامل المكان لا بعامل الإنسان، حكم عام يسري في جميع عالم الإمكان. بينما الأحكام العقلائية تجد أن هذه المنطقة لها أحكام عقلاء، العقلاء يقررون لها أحكام في منطقة أخرى لا تقر تلك الأحكام. إذن الحكم العقلاء يختلف بحسب الزمان بحسب المكان بحسب البيئة، بينما الحكم العقلي يستحيل أن يختلف أو يتخلف. هنا عندما يقال دفع الضرر المحتمل واجب، بعضهم قال الوجوب هو وجوب عقلائي. من أي باب؟ من باب أنه لماذا يجب على الإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه؟ قالوا لأنه يقع مورد مذمة العقلاء. الإنسان إذا احتمل سقوط السقف على رأسه ولم يهرب ولم يخرج خارج الغرفة يقع مورد الذم والملامة من العقلاء. العقلاء تذم الإنسان الذي يحتمل ورود الخطأ والخطر والضرر ولا يدفع عن نفسه. وبعضهم قال لا، دفع الضرر منشأ الوجوب هو حكم العقل، والمراد بحكم العقل إدراك العقل. من أي باب؟ لأن الضرر يمثل ألما نفسانيا، والعقل يدرك وجوب دفع الضرر الذي هو الألم النفساني. كل ألم نفساني معتد به يدرك العقل وجوب دفعه. ولهذا قيل حتى ذم العقلاء العقل هو الذي يدرك أن الإنسان يجب أن لا يقع مورد ذم العقلاء. يقبح العقل الإنسان الذي يقع في دائرة ذم العقلاء، العقل يقبح. فلهذا منشأ الوجوب هو عقلي، إما من باب إدراك العقل وتقبيح العقل أن يقع الإنسان في مورد ذم العقلاء، أو من باب أن الضرر يمثل ألما والعقل يدرك وجوب دفع الألم. لا المحتمل، نعم يدرك حتى المحتمل، كلام في المحتمل. فإن قلت كثير من العقلاء يحتملون الضرر بل يتيقنون بالضرر مع ذلك لا يدفعونه عنهم. الإنسان أحيانا يريد أن يسافر من منطقة إلى منطقة أخرى في جو ممطر، مع ذلك في جو ضبابي تكاد الرؤية أن تنعدم. الوالدة تتعلق بابنها، ولدي لا تخرج أخاف عليك. مع ذلك الولد يصر على الخروج، وهو سيد العقلاء وهو سيد قومه وأعقل قومه، مع ذلك يخرج. إذن من قال لكم بأن العقل يدرك وجوب دفع الضرر محتمل؟ هذا أحيانا الإنسان لا يحتمل الضرر بل يتيقن بوجود الضرر. أفرض أنني جالس في بيتي وأتيقن الآن أن السارق يعبث بسيارتي، أتيقن، مع ذلك أقول اتركه خلي يترزق الله. إذن متيقن بوجود الضرر، مع ذلك لا أقدم على دفعه. فإذا كان الضرر المتيقن لا يدرك العقل بوجوب دفعه، فكيف بالضرر المحتمل؟ قد يقال هذا، فماذا يقال؟ فيقال بأن دليل دفع الضرر المحتمل دليل غير تام، إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذه الشبهة. أننا عندما نقول دفع الضرر المحتمل الذي يعتد بنوع الضرر، لابد أن نلاحظ نوع الضرر. مثلا أفرض أنني جالس في الغرفة وقيل لي إذا خرجت من باب الغرفة تجد إنسانا يسفك الماء على رأسك، هذا ضرر، لكن أقول مو مشكلة، خلّ هذا ضرر لا يعتد به، هذا لا يدفع، لا يحكم العقل بوجوب دفعه. أما إذا قيل بأنك إذا خرجت من الغرفة احتمال أن يصيبك الكيميائي، الغاز الكيميائي، هنا أخرج أو لا أخرج؟ قطعا لا أخرج. أيام حرب الخليج الثانية تجد أن الناس اشترت كميات من الخبز وأغلقت النوافذ بالسدادات، كله دفعا للضرر المحتمل، لم يبقى أحد لم يفعل ذلك. إذن هذا الذي يخرج مع احتماله للضرر أو حتى مع تيقنه بالضرر، لأن هذا الضرر لا يصل بالمستوى الذي يهدد خطر الإنسان، يهدد حياة الإنسان. ونحن عندما نقول هددت الأديان السماوية بخلود الإنسان في النار بالجحيم، هذا ضرر معتد به أو ليس معتدا به؟ معتدا به. إذن كل ضرر محتمل يعتد به، يهدد حياة الإنسان، يسلب السعادة عن الإنسان، هذا ما يدرك العقل وجوب دفعه. إذن دفع الضرر المحتمل مما يدركه العقل، ولما كان دفع الضرر المحتمل متوقف على البحث والمعرفة فتجب المعرفة من باب دفع الضرر المحتمل. هذا هو الملاك الأول أو النظرية الأولى. وتجد أن هذه النظرية تختص بالبالغ أم تشمل البالغ وغير البالغ؟ تشمل الاثنين. وهذا معنى أن ملاك الأدلة لا يختص بالإنسان بالمكلف البالغ. فكما يدرك عقل البالغ وجوب دفع الضرر المحتمل، كذلك يدرك عقل المميز غير البالغ دفع الضرر المحتمل بلا فرق بينهما. هذا كله في النظرية الأولى. النظرية الثانية، ما تعرف في كلماتهم بلزوم شكر المنعم أو وجوب شكر المنعم. وهذه النظرية تتركب من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن هناك نعما يدركها الإنسان بوجدانه وبحسه وبعقله، وأول نعمة يدركها الإنسان نعمة الوجود، فلم يكن شيئا فوجد هذا الإنسان. نعمة العقل، نعمة الحياة، نعمة السعادة، هذه نعم يدركها الإنسان بوجدانه بحسه بعقله، فالنعم الكثيرة لا تعد ولا تحصى. هذه المقدمة الأولى، وهي مقدمة حسية وجدانية عقلية. المقدمة الثانية، عدم الشكر قبيح المقدمة الثالثة، وحتى لا يقع الإنسان في القبح يجب أن يشكر المنعم، والشكر فرع البحث عن المنعم. الشكر يقال فرع وجود النعمة، والنعمة محرزة أو غير محرزة؟ محرزة، معلومة. الشكر فرع وجود النعمة والنعمة محرزة، والشكر فرع معرفة المنعم. لا بد أن يعرف ما هو المنعم، وكيف يعرف المنعم؟ بالبحث والنظر والمعرفة. إذن يجب معرفة المنعم لتقديم الشكر له، حيث إذا لم يشكر المنعم كان موردا للقبح. إذن الدليل على وجوب البحث والمعرفة من باب لزوم شكر المنعم. قد يقال ما الدليل على ضرورة شكر المنعم؟ قد يقال بأن الدليل على ذلك هو ذم العقلاء، لأن الذي لا يشكر المنعم يكون موردا لذم العقلاء، يقبح الإنسان الذي لا يقدم الشكر. الذم يعد ضررا أو ليس ضررا؟ الضرر على قسمين، تارة يكون الضرر ماديا وتارة يكون الضرر معنويا. الضرر المادي كان يقع السقف على الإنسان، والضرر المعنوي ربما يكون أشد من الضرر، كلمة مؤذية، إهانة المؤمن، هذا ضرر. ذم الناس لإنسان هذا يشكل ضررا، بل قد يكون ألمه أشد من الألم المادي. إذن الشكر إنما يجب من باب أن عدم الشكر يعد قبيح. قبيح لماذا؟ لأنه مورد ذم العقلاء وإهانة العقلاء، وبالتالي ذم العقلاء يكون ضررا. فإذا كان ضررا إذن يجب الشكر من أي باب؟ من باب دفع الضرر. فعدنا إلى النظرية. إذن قد يقال بأن نظرية شكر المنعم روحها ملاكها مرجعها إلى النظرية الأولى، فليس الدليل مستقلا آخر غير دليل دفع. صحيح هذا الكلام؟ إلا أنه يقال كل شيء فطرة شيخنا. إلا أنه يقال هذا نظير الإنسان يقول أنا أعلم كل ما في هذه الكتب الموجودة، أعلم بها. قيل له ما هي؟ ماذا تريد أن تقول هذه الكتب؟ قال تريد أن تقول هذه الكتب يا إنسان كن جيدا. قد يقال بأن هناك فرقا بين روح النظرية الأولى وروح النظرية الثانية. النظرية الأولى وهي نظرية دفع الضرر المحتمل جانبها العبد. العبد يدفع الضرر المحتمل عن نفسه، ملاكها وجود المنعم. أما النظرية الأولى ملاكها وجود المتضرر وهو العبد، فنظرية دفع الضرر المحتمل ناظرة إلى جانب العبد الذي وقع الضرر عليه، الذي يحتمل الضرر في حقه. أما نظرية شكر المنعم جانبها المنعم والمولى، لوحظ فيها جانب المنعمية، المنعم الخالق. أما نظرية دفع الضرر المحتمل الملحوظ فيها جانب العبد، وملاك إحداهما غير الأخرى. هذا هو الدليل الثاني. يبقى الكلام في نظرية شكر المنعم أن الشكر فرع معرفة المنعم. بأي مستوى يحكم العاقل بوجوب معرفة المنعم؟ هل تكفي المعرفة الإجمالية؟ يكفي أن أقول هناك منعم أنعم علي بغض النظر ما هو ذلك المنعم، ما هي صفاته، ما هي أفعاله، يكفي أن أعترف بأن هناك منعما وهذا المنعم حتى لو كان المادة وأقول شكرا للمنعم، وهذه هي المعرفة الإجمالية. أم يشترط المعرفة التفصيلية؟ فبالتالي يشترط البحث عن المنعم والتعرف على صفاته والتعرف على أفعاله، أيهما الذي يجب؟ وصلنا إلى هذه النتيجة، الشكر يتوقف على معرفة المنعم. ما هو مستوى المعرفة؟ هل تكفي المعرفة الإجمالية أم لا بد من المعرفة التفصيلية؟ أيهما الصحيح؟ يمكن أن يقال بأن المعتبر هو المعرفة التفصيلية. الوجه في ذلك ما هو؟ قالوا لأن الشكر تارة يكون بمستوى المنعم وأخرى يكون أقل من مستوى المنعم، والشكر لا يعد شكرا إلا إذا ناسب الشكر حال المشكور. ولهذا إذا كان إنسان قدم لك نعمة الوجود التي هي أكبر النعم وفقط اكتفيت بقولك شكرا يقال هذا إهانة لا يعد شكرا. الشكر الذي يدركه العاقل، الشكر الذي يحرك العاقل نحوه، هو الشكر، تقديم الشكر بما يناسب حال المشكور. ولهذا إذا قدمت شكرا بأقل من مستوى ما قدمه لك المنعم فأنت لم تقدم شكرا. الشكر هو الثناء بما يستحقه المنعم، ليس مطلق الثناء. ولهذا الولد إذا أراد أن يشكر أبواه لا يكتفي أن يقول شكرا لكم، هذا لا يعد شكرا، إنما الشكر يكون بعمله، بلسانه، بقلبه، بالدعاء، بالمحافظة عليهما، هذا يعد شكرا للوالدين. فكيف بالمنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا؟ إذن يجب الوقوف على معرفة الله من حيث وجوده تعالى، من حيث صفاته، من حيث حدود المنعمية التي قدمها لي لأقدم له الشكر بما يناسب حال المنعم. وهذا لا يكتفي، لا يتأتى بالمعرفة الإجمالية، بل يجب التعرف عليه بنحو المعرفة التفصيلية. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى الدليل الأول والدليل الثاني. قال الفصل الأول، نقرأ فقط هذه المقدمة: إن معرفة خالق الكون وصفاته وأفعاله أمر يوجبه العقل والنقل. هذا النقل دليل تأكيدي إرشادي، والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية، وأما النقلية فنذكرها من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة، إذ يستحيل أن يكون الدافع إلى وجوب المعرفة هو النقل يعني الدليل النقل التعبدي دون العقل كما زعم أهل الحديث والأشاعرة. لماذا؟ لأن النقل قبل المعرفة لا حجية فيه أصلا، لأن حجية النقل تتوقف على إثبات الخالق وعلى إثبات النبي، فكيف يكون دافعا وموجبا للمعرفة؟ وبتعبيرنا يلزم منه الدور. الأدلة العقلية. الدليل الأول لزوم شكر المنعم، الدليل الثاني لزوم دفع الضرر. تطبيق ذلك بيانهما يأتي الكلام عليهما لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.